أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يرفع درجات العاملين ويتقبل من المحسنين ويتجاوز عن المسيئين. أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم مجده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المصطفى من بين العباد، ورسوله الداعي إلى الحق والرشاد صلى الله عليه وآله الأئمة الهداة والقادة الدعاة. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والحذر من معصيته في السر والعلن، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العلي العظيم. ليست هناك علاقة في عالم البشر أكثر عمقا وانفتاحا من العلاقة الزوجية بين الزوجين، لذلك عبر عنها القرآن الكريم بعبارات ومصطلحات فريدة من نوعها، فقد عبر عنها بأنها تمثل سكنا للطرفين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالرجل سكن للمرأة والمرأة سكن للرجل، وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي آية أخرى يعبر عن هذه العلاقة بأنها تمثل علاقة الجسم باللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كيف أن اللباس يستر الجسم ويحمي الجسم ويزين الجسم ويلتصق بالجسم، كذلك هي العلاقة الزوجية تحمي الإنسان وتزين الإنسان وتجمل الإنسان وتقي الإنسان، وهي علاقة وثيقة يلتصق فيها الإنسان بزوجه. وفي آية ثالثة يعبر الله تعالى عن هذه العلاقة بقوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إفضاء يعني انفتاح، أفضى من الفضاء. ليس هناك انفتاح بين شخصين أكثر من الانفتاح والتداخل بين الزوجين. هذه العلاقة الخاصة المميزة كما تدفع نحو الاندماج، نحو الانصهار، نحو الانسجام، في بعض الأحيان وفي بعض الحالات قد تشوبها بعض الأكدار، لأنها علاقة مفتوحة على مختلف الأوضاع والأحوال والأزمان. وحينما تكون هناك علاقة بين شخصين لساعة واحدة فإن احتمالات سوء التفاهم بينهما تكون ضئيلة جدا، بينما إذا كانت العلاقة أو الارتباط لمدة يوم الاحتمال يكون أكبر، شهر يكون أكثر، وهكذا كلما اتسعت الرقعة الزمنية وتعددت مجالات العلاقة. إنسان علاقتك معه فقط في مجال معين، احتمالات سوء التفاهم والتنافر ستكون محدودة. كلما زادت مجالات العلاقة بين شخصين وكلما اتسعت زمنيا، كانت احتمالات وجود تنافر وسوء تفاهم احتمالات أكبر. هذا أمر طبيعي. الزوجان كل منهما له طبائعه، في بعض الأحيان قد لا يكون هناك توافق في كل الطبائع، وقد تحصل مواقف وحالات انفعالية يتعرض لها الإنسان، كما أن هناك ضغوط في الحياة أيضا تحصل فتسبب نوعا من الاحتكاك بين الزوج وزوجته. هذا أمر طبيعي، ولذلك تشير بعض الإحصائيات والتحقيقات إلى أنه بعض الفترات الزمنية مثل أوقات الصيف في المحاكم أو في مراكز الاهتمام بمعالجة المشاكل الأسرية يتحدثون أنه في أوقات الصيف تزداد حالات الخلاف والمشاكل الزوجية، في أوقات الشتاء تكون أقل. الأجواء العامة التي يعيشها الإنسان، المشاكل العامة التي يواجهها الإنسان، متطلبات الحياة، في بعض الأحيان قد تسبب بعض الاحتكاك، وهذا أمر طبيعي. لكن حينما يحصل احتكاك بين الزوجين، الرهان الأول عليهما أن يتحملا بعضهما وأن يحل المشاكل بينهما، وهذه هي الحالة الطبيعية المألوفة، أن الزوجين تحصل بينهما بعض الخلافات والمشاكل فيتغلبان عليها، يتحملان من بعضهما، يعالجان المشكلة. في بعض الحالات قد يكون صعبا على الزوجين لسبب أو لآخر أن يحل المشكلة أو سوء التفاهم فيما بينهما. هنا يأتي دور العائلة، عائلة الطرفين، عائلة الزوج، عائلة الزوجة، ينبغي أن يكون لهما دور. دور في ماذا؟ في الإصلاح، وليس في التأجيج والتحريض. المشكلة في بعض الأحيان تأخذ القضية منحى وكأنها معركة، هؤلاء يدافعون عن ولدهم وأولئك يدافعون عن ابنتهم، والواقع أن من مصلحة الولد والبنت الإصلاح والتوفيق وليس توسيع شقة الخلاف. في بعض الأحيان العوائل قد يكون لها دور سلبي حينما لا تتفهم طبيعة العلاقة الزوجية ومصلحة الطرفين. من مصلحة الطرفين أن يدفع نحو بعضهما وأن يشجع على تحمل بعضهما وأن يستعد لتقديم التنازلات فيما بينهما. أما إذا قامت عائلة الزوجة بتحريضها وتشجيعها ضد الزوج، وأنه لا ينبغي أن تتنازل ولا ينبغي أن تقبل ولا ينبغي أن تخضع، ومن هذا حتى يعمل كذا، وكذلك إذا قامت عائلة الزوج بتعبئة الزوج ضد زوجته، فالضحية هما معه. ولذلك القرآن الكريم يطلب من العائلتين أن يقوما بدور الإصلاح، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، واحد من أهل الرجل، وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. إذا الهدف إصلاح مو انتقام، وهذا يريد يأخذ الحق من هذا وهذا يريد يأخذ الحق من هذا، لا، الإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وفي المرحلة الثالثة يأتي دور المجتمع. الخلافات الزوجية آثارها لا تبقى في حدودها، وإنما تؤثر على وضع المجتمع بشكل عام. الخلافات الزوجية تترك آثارا سلوكية، تترك آثارا أخلاقية. كم من زوج بسبب عدم هنائه وسعادته في حياته الزوجية ينزلق إلى الحرام، وكم من أطفال يصبحون ضحايا، وكم من جرائم سلوكية وأخلاقية تقع، واحتياجات اقتصادية واجتماعية تحصل بسبب الخلافات الزوجية، فآثارها على المجتمع كله. ولذلك على المجتمع أن يتدخل إصلاح ذات البين، وخاصة في المجال العائلي واجب كفائي. المجتمع يجب أن يقوم بهذا الدور وبهذه المهمة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. في الماضي كان إصلاح ذات البين يتم بشكل فردي، شخص يتدخل يقوم بدور. نحن الآن في عصر نحتاج فيه إلى المؤسسات التي تقوم بهذا الدور، كما في مختلف المجالات. في الماضي المشاكل الصحية كانت تعالج بشكل بسيط، هناك من يعالج المرضى في البيت، واحد يتمرض يودوه للمريض ويعالجه بشكل فردي شخصي، هناك من يجبر العظام، وهناك من يمرق، وهناك من يعطي وصفات أدوية. كانت الحالة بسيطة. مع تطور الحياة وتقدم الحياة أصبحنا في حاجة إلى مستشفيات، صيدليات، مراكز صحية. التعليم سابقا أيضا يتم بشكل بدائي بسيط، معلم وعنده كتاب ويجوا أولاد يدرسوا عنده يعلمهم القراءة والكتابة. الآن تطورت الحياة، أصبحنا في حاجة إلى مدارس، كليات، معاهد، جامعات. في الشأن الاجتماعي كذلك، في الماضي إذا صارت مشكلة بين زوجين يلتفت أحد الجيران، أحد الأقرباء، أحد الناس الطيبين ويتدخل يعالج كجهد فردي محدود. الآن هذه الجهود الفردية ما عادت كافية، لأن المشاكل زادت، رقعة المجتمع اتسعت، القضايا تغيرت، الأمور تعقدت، أصبح الأمر بحاجة إلى قيام مؤسسات تعنى بهذا الجانب، تعنى بهذا الشأن. ونحن نجد في المجتمعات الأخرى الغربية عدد كبير من المؤسسات التي تعنى بالمشاكل العائلية والأسرية، تعقد دورات، تقدم استشارات، تعالج المشاكل. وفي بعض بلادنا الإسلامية أيضا هناك حراك جيد على هذا الصعيد، لكننا نشكو في مجتمعاتنا من قلة مثل هذه المؤسسات. المؤسسات التي تهتم بالشأن الأسري، الشأن العائلي، في مجال الوقاية والعلاج، في مجال نشر الوعي بطبيعة الحياة العائلية الأسرية وكيفية التعامل فيها، وإقامة دورات للشباب الراغبين في الزواج، ما يتزوج حتى يدخل دورة. في بعض البلدان مثل ماليزيا لابد أن يدخل الشاب وتدخل الفتاة دورة في الحياة الزوجية قبل أن يسمح لهما بالزواج، يتعرف ما له وما عليه وكيف يتعامل. سيارة، ما نعطي واحد يقود سيارة إلا إذا راح وتعلم وجاب شهادة أنه يستطيع قيادة السيارة، فكيف بقيادة حياة عائلية أسرية في هذا العصر؟ في كثير من البلدان هناك مؤسسات تقوم بهذا الدور، تنشر الوعي، تقيم دورات، كورسات، تنشر منشورات، تعد برامج. هذا في مجال الوقاية. وفي المجال الثاني مجال العلاج، معالجة المشاكل على الصعيد الأسري، كيف نواجه حالات العنوسة، الفتيات التي يتأخر بهن العمر قبل أن يتوفقن للزواج. هذه مشكلة مرهقة صعبة، أن تفكر في إنسانة تعيش هذا الألم، تعيش هذه الحياة وهي ترى نفسها لم تتوفق للسعادة الزوجية. طبعا هذا يحتاج إلى بحث مفصل، هذا يحتاج إلى تصدي من المجتمع. تيسير أمور الزواج، تسهيل أمور الزواج، التوفيق بين رأسين بالحلال، هذه كلها تحتاج إلى مؤسسات. وكذلك في مجال معالجة المشاكل الأسرية. نحتاج الآن إلى مستشارين أخصائيين في علم النفس، في علم الاجتماع، ناس لهم خبرة من خلال التجربة أيضا في معالجة المشاكل العائلية الزوجية، وكذلك بعض العلماء وطلبة العلوم الدينية المتفرغين إلى هذا الاتجاه وهذا الجانب. هذا ما نحتاج إليه. إن عدم وجود مؤسسات تعنى بالشأن الأسري العائلي في المجتمع يشبه عدم وجود مدارس، يشبه عدم وجود مستشفيات ومراكز صحية، كما أننا بحاجة إلى ذلك النوع من المؤسسات، بحاجة إلى هذا النوع من المؤسسات. بدأت بعض التجارب الطيبة عندنا في المنطقة الشرقية في الأحساء من سنة 1426، يعني قبل حوالي 4 سنوات، أقيم مركز تحت عنوان مركز التنمية الأسرية في الأحساء، مدعوم من وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا المركز فيه فريق متخصص كما قرأت عنه على موقعه ومن خلال مقابلات مع المسؤولين في الجرائد، فيه فريق متخصص من طلبة العلم وأخصائيين تربويين ونفسيين لتقديم الاستشارات للأسر. هل تعلمون كم مستشار ومستشارة؟ 60 مستشار ومستشارة في المركز من ذوي الخبرة، فيهم علماء طلبة علم شرعي، وفيهم متخصصون في علم النفس وعلم الاجتماع. 60 شخص، 60 مستشار في هذا المركز يستقبلون المكالمات التليفونية لحل المشاكل. ومع ذلك تشكو إدارة المركز من الضغط، كل يوم من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9، اضطروا إلى تمديدها للساعة 10، يتلقون 60 مستشار ومستشارة يتلقون المكالمات من الأسر ومن العوائل ويتدخلون لمعالجة المشاكل. هذا المركز يتلقون في كل يوم من 40 إلى 80 اتصال، يعني يوميا توصلهم من 40 إلى 80 مشكلة عائلية، وحسب تقاريرهم فإنهم استطاعوا حل عدد كبير من المشاكل والقضايا. لماذا لا يوجد عندنا في القطيف مركز يقوم بهذا الدور؟ الحمد لله أخيرا صار قرار أنه في جمعية القطيف الخيرية ينشأ مركز مشابه، ورصدت له ميزانية من وزارة الشؤون الاجتماعية، ونأمل إن شاء الله أن يطلق هذا المشروع خلال الأيام أو الشهور المقبلة إن شاء الله. طبعا مركز واحد هم ما يكفي، لكن وجود مثل هذه المراكز والمؤسسات أمر مهم. عقليتنا يجب أن تتطور. المسألة ليست بناء مسجد فقط، ليست بناء حسينية فقط، ليست إقامة مأتم فقط، هذه أشياء مطلوبة ويجب أن تكون، لكننا في هذا العصر في حاجة إلى مؤسسات أخرى، في حاجة إلى أنشطة أخرى. علماء الدين يجب أن يتوجهوا لها، رجال الأعمال يجب أن يتوجهوا لها، الناشطون الاجتماعيون يجب أن يهتموا بها، حتى نستطيع مواجهة تحديات تعقيدات الحياة وتطورات العصر. المسألة لا يمكن أن تتوقف وتنحصر في الدعم الرسمي، لا بد من جهد أهلي. أثرياء المجتمع، رجال الخير في المجتمع، من يتبرع بوقته، إنسان متخصص في علم النفس يصرف كم ساعة كل يوم، في علم الاجتماع يصرف كم ساعة، عالم دين، ناشط اجتماعي. نحتاج إلى إنفاق الوقت في خدمة المجتمع، وإنفاق الجاه، وإنفاق المال. أمس نقلت الجرائد ووسائل الإعلام أنه في أمريكا 40 من أغنى الأثرياء في أمريكا، من ملاك المليارديرات، 40 شخص من أثرى أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية، تعهدوا بإعطاء نصف ثروتهم للمحتاجين. يعني كل واحد من 40 تعهد بأن نصف ثروته تكون للجمعيات والمؤسسات الخيرية وللمحتاجين. هذا ما يحصل في المجتمع الأمريكي. فكيف بنا نحن كمجتمعات إسلامية ديننا يحثنا ويوجهنا على العطاء وعلى الإنفاق، لماذا جمعياتنا تعاني، أنديتنا الرياضية تعاني، نشاطاتنا ومؤسساتنا الاجتماعية تعاني؟ أين أهل الخير؟ أين أهل الثراء؟ المبالغ المحدودة ما عادت تستطيع أن تعمل شيئا في هذا العصر وأن تحقق شيئا. نحن بحاجة إلى أن ندرك عمق التحديات التي نواجهها في هذا العصر. إننا بحاجة إلى وجود مؤسسات تعنى بالشأن الأسري، الشأن العائلي، حتى نستطيع أن نضع حدا للكثير من المشاكل والقضايا التي تحصل على ساحة المجتمع في هذا الاتجاه. نسأل الله يوفقنا وإياكم وأن يوفق أهل الخير لكي يصرفوا وقتهم ومالهم وجهدهم في الإصلاح إن شاء الله. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا عن معصيتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.